أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى 13 في صفحة 288، يذكر المصنف ما يشترط في صدق عنوان المقصر والمسافر. يشترط في صدق هذا العنوان أن لا يكون المسافر أو المقصر أن لا يكون بيته معه، لأن بعض المكلفين عندما يسافر وبيته معه، كالبدو الرحل الذين يرحلون ويسافرون من أجل الحصول على الماء والعشب والكلى، وهؤلاء لا مسكن محدد لهم، بل مسكنهم وبيتهم معهم، فأينما وجدوا الماء والكلاء نزلوا عنده. فهنا حسب مقتضى القاعدة، هؤلاء لا يصدق عليهم أنهم مسافرون، لأن السفر أو صدق عنوان المسافر هو فرع أن يكون الإنسان لديه وطن، لديه مكان محدد، لديه بقعة جغرافية معينة، فإذا خرج من هذا المكان صدق عليه عنوان المسافر. أما بالنسبة إلى هؤلاء البدو الرحل، لا مكانة لا وطنة معينة لهم. فهنا إذا كان هؤلاء لا وطن لهم لا مكان لهم، بعد لا يصدق عليهم عنوان المسافر، ولا يكون حكمهم هو التقصير، بل نعود إلى أصل الأدلة المطلقة. يا أيها الذين كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، إذن الصلاة والصيام. إذن بالنسبة إلى هؤلاء، لعدم وجود بقعة جغرافية معينة محددة لهم، إذن بعد ما يصدق عليهم عنوان المسافر. فعلى هذا الكلام نقول إذن الصلاة التامة والصيام بما لهما، الصيام والصلاة من أدلة مطلقة تكون شاملة لهذا المكلف ولطبيعي هذا المكلف. إذن يشترط في صدق هذا الكلام أن يكون المكلف لديه بقعة، ماذا؟ بقعة جغرافية. ولكن من حقنا أن نسأل المصنف أنه ما هو الدليل على هذا الكلام أن لا يكون بيته معه. يقول عندنا رواية، نقرأ الرواية من المتن، وبعد ما عدنا فد شيء جديد نضيفه على ما موجود في المتن. نقرأ أخوان: وأما اعتبار أن لا يكون ممن بيته معه، أن لا يكون اعتبار أن لا يكون، من هو يكون؟ المسافر المقصر بيته معه. فلموثق إسحاق بن عمار سألته عن الملاحين والأعراب عليهم تقصير، قال الإمام سلام الله تعالى عليه: لا. زين ليش؟ يقول: بيوتهم معهم، على أن القاعدة تقتضي ذلك أيضا، فإنه لعدم الاستقرار في مكان معين لا يصدق عنوان المسافر عليه حتى يجب القصر، فيتمسك بالمطلقات الدالة على وجوب الإتمام على طبيعي المكلف. يعني هاي المطلقات، مطلقات الصيام، مطلقات الصلاة وهكذا. إذن الكلام واضح. نأتي إلى الفتوى 14، وهو يعني الكلام في هذه الفتوى كذلك الكلام يدور حول الشروط التي تكون معتبرة في صدق عنوان المسافر وفي صدق عنوان المقصر. أنت الآن تجلس في دارك، فإذا أنت تجلس في وطنك، تجلس في محل إقامتك، متى ينطبق ويصدق عليك عنوان المسافر؟ متى؟ واضح أخوان؟ يقول المصنف: المكلف إذا بلغ حد الترخص، حد الترخص، إذا وصل إلى حد الترخص عندها يصدق عليه عنوان المسافر ويصدق عليه عنوان المقصر. زين شيخنا المصنف، ما هو المراد من حد الترخص؟ يقول: نحن عقدنا هذه الفتوى، فتوى 14، لأجل معرفة ما هو المراد من حد الترخص. يقول المصنف: إذا وصل المكلف إلى حد الترخص بعد، واضح، يصلي قصرا ويفطر، وإذا كان قد وصل إلى ما قبل حد الترخص فلا إفطار ولا تقصير. زين ما هو المراد من حد الترخص؟ يقول: المراد من حد الترخص هو المكان الذي تخفى فيه جدران المدينة ويخفى فيه الأذان، بعد ما تقدر تسمع أذان المدينة، وجدران المدينة بعد هم تشوفهم. هذا هو المراد من حد الترخص. فإذا يشترط في صدق عنوان المسافر ألا، أو عفوا، يشترط في صدق عنوان المسافر أن يبلغ حد الترخص. فإذا التقصير يكون عند حد الترخص، يعني بعد أن يخرج من المدينة، يعني يخرج من أصل المدينة. الآن أنت عندما تتجه إلى كربلاء المقدسة لزيارة سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه، واضح تطلع من النجف. يعني هسه احنا عفنا من هاي الأحياء المستجدة، حي النداء وكذا، لكنه حد الترخص واضح بعد ما تشوف، مثل ما يقولون مثلا، ما تشوف بعد البيوت اللي موجودة في الحي العسكري مثلا يعني. فإذا بالنسبة إلى حد الترخص خارج المدينة، خارج المدينة، بعد المدينة ما تشوفها فضلا عن الأذان. وهذا الكلام لا يوجد فيه خلاف بين الأعلام. نعم يوجد قول نستطيع أن نقول أنه قول شاذ، وهو للشيخ الصدوق الأب علي بن الحسين. قال الشيخ الصدوق الأب صاحب كتاب روضة المتقين، عفوا اشتباه، مو صاحب كتاب روضة المتقين، الشيخ الصدوق الأب قال أن التقصير يبدأ، التقصير يبدأ، باعتبار روضة المتقين هو للمجلسي الأب اللي هو شرح الفقيه للشيخ الصدوق الابن، صار عندي سبق كلام يعني. المهم علي بن الحسين والد الصدوق الابن ذكر قولا شاذا، وهو أن التقصير يبدأ عندما تخرج من البيت. متى ما خرجت من بيتك فقد بدأ عنوان المسافر وعنوان المقصر. والشيخ الصدوق اعتمد على رواية، وهذه الرواية هي رواية علي بن يقطين عن موسى ابن جعفر سلام الله تعالى عليه. نقرأ الرواية أخوان. فالرجل يسافر في شهر رمضان يفطر في منزله، قال الإمام يفطر في منزله، قال الإمام إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله. أفطر إذا خرج من منزله، إذن يتبين عندما يخرج من منزله يصدق عليه عنوان أنه ماذا؟ أنه مسافر. طبعا هذه الرواية باعتبار أنها مخالفة للروايات وللأحكام الأخرى، البعض أولها أن المراد من المنزل يعني البلد، فإذن لابد أن نؤول هذه الرواية لمخالفتها للمشهور مثلا، أو يعني تذهب إلى وجه أنه يوجد فيها إشكال سندي. هسه مو المهم هذا، المهم أنه أكو قول شاذ وهو ما ذهب إليه الصدوق الأب. فإذا إلى هنا نقول عندنا قولان في المسألة. القول المشهور أن حد الترخص خفاء الأذان أو الجدران، والقول الثاني أنه حد الترخص هو الدار البيت. طبعا ملاحظة جانبية وإن شاء الله تأتينا في المستقبل، البيت أو المحلة، البيت أو المحلة، البيت أو المحلة، من الممكن أن نقول، وعندنا بعض الأقوال للعلماء أنه من الممكن أن نقول أن حد الترخص هو البيت أو المحلة. هذا يكون حد الترخص في المدن الكبيرة، المدينة إذا كانت كبيرة كالمدن التي يشقها النهر، هاي المدينة الكبيرة، المدينة التي يكون شمالها مستغن عن جنوبها، شرقها مستغن عن غربها وهكذا، فهذه مدن كبيرة. بعض العلماء يذهب أنه المدن الكبيرة حد الترخص للمكلف إذا خرج من بيته أو خرج من محلته. فأكو قول لعله الساعة ما أريد ندخل بهذا التفصيل اللي راح يجينا، فالشيخ الصدوق رحمه الله الأب يذهب إلى أن حد الترخص هو البيت، وقلنا أن هذا قول شاذ وقول متروك. إذن نعود إلى أصل كلامنا. إذن أن حد الترخص إما خفاء الجدران أو خفاء الآذان، طبعا لا يشترط أن يتحقق يعني خفاء الجدران والآذان، وإنما نكتفي بأحدهما على سبيل البدل، على سبيل البدل، أو نقول أنه يوجد قول عند أحد العلماء أنه مثلا خفاء الجدران بالخصوص أو خفاء الآذان بالخصوص. هذا الكلام كله أنه خفاء أحدهما على سبيل البدل، أو بعض العلماء ذهب إلى خفاء الجدران مثلا بالخصوص أو خفاء، هذا كله ناشئ من كثرة الروايات واختلاف الروايات. وأنت إذا استعرضت الروايات الموجودة في كتاب الوسائل سوف تقف على كثرة الروايات واختلافها. يبقى كل فقيه بما لديه من فقاهة واستظهار يلاحظ عند الجمع ما بين هذه الروايات سوف ينتهي إلى أحد الأقوال. طبعا بالنسبة إلى روايات يعني هذه الطائفة، طائفة خفاء الجدران، يذكر لنا المصنف حفظه الله رواية محمد ابن مسلم قلت لأبي عبد الله عليه السلام في صفحة 289. لاحظوا أخوان، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال إذا توارى من البيوت، يعني بعد ما يشوف البيوت. وإذن الإمام يكتفي بخفاء الجدران، وما ذكر الإمام خفاء الآذان. عندنا رواية أخرى وهي رواية ابن سنان عبد الله عن أبي عبد الله سلام الله تعالى عليه، سألته عن التقصير قال إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الآذان فأتم، يعني أتم صلاتك وصيامك مثلا، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الآذان فقصر. واضح. وإذا قدمت بعد ذاك الكلام واضح. فإذا هنا كذلك الإمام اكتفى بمن؟ بالآذان، خفاء الآذان، ما جاب لنا الجدران. فإذا عندنا روايات وطائفة حول خفاء الآذان وروايات على خفاء الجدران. إذا بسبب هذا الاختلاف ما بين الموروث الروائي وتعدد الأقوال بسببه، وأصبحت الأقوال أربعة بسبب تعدد الروايات. وأتمنى عليكم يا أخوان لو كان الوقت يسمح لذكرت الطوائف، راجعوا كتاب الوسائل. القول الأول خفاء الأذان فقط، القول الثاني خفاء الأذان والجدران، القول الثالث خفاء وأحدهما على سبيل البدل، القول الرابع خفاء الجدران بالخصوص. إذن هذا الاختلاف ما بين الأقوال وما بين الروايات، بعض الأعلام أدخل هذا البحث في مسألة أصولية وهي باب الشرطين أو الشرطيتين، يعني القضيتان الشرطيتان المتعارضتان، لأنه هنا أصبحت عندنا قضيتان شرطيتان. القضية الشرطية الأولى إذا لم تسمع الآذان فقصر، ما سمعت الآذان في هذه الحالة وخرجت من المدينة ما جاء تسمع الآذان مال المدينة، يقول قصر. القضية الثانية الشرطية إذا خفيت الجدران فقصر، إذا خفيت الجدران ماذا؟ فقصر، يعني إذا لم ترى الجدران فقصر. إذن عندنا قضيتين شرطيتين. نأتي للقضية الشرطية الأولى، إذا لم تسمع الآذان فقصر، أي أن المفهوم من هذه الشرطية أن الآذان إذا لم يغب واضح أنه لا تقصر. خلاص اصبر إلى هنا، إذا لم يغب الآذان لا تقصر سواء خفيت الجدران أو لم تخف الجدران. أخوان هذه رادة كتابي لأن عندنا بحث بي، يعني أعيد. الشرطية الأولى إذا لم تسمع الآذان فقصر، هذا منطوق مفهومها إذا لم يغب الآذان لا تقصر سواء خفيت الجدران أم لم تخف الجدران، هذه يا شرطية الأولى. انتقل إلى الشرطية الثانية، إذا خفيت الجدران فقصر، شنو مفهومها؟ إذا لم تخف الجدران فلا تقصر سواء خفي الآذان أو لم يخف الآذان. قدرت أوضح الفكرة أخوان؟ هاتان قضيتان شرطيتان. تعالوا وياي الآن، هنا سوف يقع التعارض بين منطوق الأولى مع مفهوم الثانية، ويقع التعارض بين منطوق الثانية مع مفهوم الأولى. تعال معنا لأجل حل هذا التعارض. نقول إن الوصول، وهي مسألة طالما ذكرناها، أن الوصول إلى التعارض هو فرع صحة الوصول إلى التعارض. يعني متى يحصل التعارض؟ متى ما وصلنا إلى التعارض. الآن تعالوا معنا، المصنف يقول نحن لم نصل إلى التعارض حقيقة حتى نقول لا بد أن نقوم بحل التعارض. ليش يا شيخنا المصنف؟ يقول المصنف: لأننا إذا أردنا أن نقيد منطوق الشرطية الأولى بمفهوم الشرطية الثانية، أو إذا أردنا أن نقيد منطوق الشرطية الثانية بمفهوم الشرطية الأولى، إذا أردنا أن نقيد منطوق أحدهما بمفهوم الآخر، فيما إذا كانت الشروط في القضيتين الشرطيتين كانت شروط حقيقية، يعني متى ما كان الشرط حقيقيا، متى ما كان الشرط حقيقيا عندها يصح التقييد. فإذا حل التعارض وتقييد أحدهما بالآخر فيما إذا كانت الشروط حقيقية. لكن تعالوا معنا، خفاء الآذان، خفاء الجدران، هذه شروط حقيقية أو أنها ليست شروط حقيقية؟ يقول المصنف: لا، ليست شروط حقيقية. ليش يا شيخنا المصنف؟ يقول: خفاء الآذان، خفاء الجدران مو هو الشرط للتقصير، لا، وإنما خفاء الآذان، خفاء الجدران هذه أمارات، هذه علامات على أنك قد قطعت المسافة، أو أنك وصلت إلى حد الترخص، أو أنك وصلت إلى مقدار معين من قطع المسافة. إذن كيف تعلم أنك قد قطعت المسافة؟ كيف تعلم؟ تقول: عندي علامات، عندي أمارات. ما هي العلامات؟ ما هي الأمارات؟ تقول: إذا خفي الآذان معناه أنا قطعت المسافة، إذا خفيت الجدران معناه أنا قطعت المسافة. إذن قطع المسافة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علامة، وخفاء الآذان وخفاء الجدران علامتان لمعرفة أنك يا أيها المكلف قد قطعت المسافة. هسا نمثل بمثال الآن بحياتنا الطبيعية. الآن أنت كيف تعلم أنك قطعت مسافة 40 كيلومتر مثلا؟ يعني تقول: يا أبا، معداد السيارة، السيارة مو بها عداد الآن كيلومتر، إذن الكيلومتر يعني هو الشرط الحقيقي، لو هذا علامة على قطع المسافة. لا، واضح علامة على قطع المسافة. أنت لا تعلم أنك قطعت المسافة أو لم تقطع المسافة. يقول: يا أبا، كيف نعلم أننا قد قطعنا المسافة؟ يقول: من خلال ماذا؟ من خلال خفاء الأذان أو خفاء الجدران، هاي العلامة. فإذا يتبين أن التعارض، إذا أردنا أن نحقق التعارض، يكون التعارض فيما إذا كانت الشروط ماذا؟ كانت الشروط حقيقية، كانت الشروط صحيحة. أما هنا لا يتم التعارض في مقامنا بين هاتين القضيتين الشرطيتين مع مفاهيمهما، لأن الشرط هنا ليس موضوعا للحكم، بل هو طريق لمعرفة الموضوع الحقيقي. ولذا لو كانت، أعيد، لو كانت هذه القضايا مع بعض الشروط الحقيقية، نقول يتم التعارض. إذن هنا في هذه الحالة هذه الشروط ليست ماذا؟ ليست أي حقيقية، فلا تعارض، لأن الشرط الحقيقي هو الذي يقع موضوعا للحكم. أما الشرط هنا الجدران والآذان، هذه علامات وطرق لمعرفة الموضوع. قدرت أوضح الفكرة؟ قد يقال، ركزوا وياي، قد يقال إن جعل العلامتين على شيء واحد وهو قطع المسافة، هذا فرع عدم اختلاف العلامتين. أعيد، فرع عدم اختلاف العلامتين، وهنا يوجد اختلاف بين العلامتين كما هو واضح، لأن خفاء الآذان يكون في المسجد، والمسجد عادة خلوه يخلوا بأطراف المدينة، يخلوه في وسط المدينة. فهنا خفاء الجدران يتبين غير خفاء الآذان، فإذا جعلهما خفاء الآذان وخفاء الجدران على مع لا قطع المسافة مع وجود هذا الاختلاف بينهما. الجدران عادة تكون في نهاية المدينة، آخر ما ترى مثلا سور المدينة، أما المسجد وين يكون؟ يكون في وسط المدينة. وبعدين احنا كلامنا كلام نوعي مو كلام شخصي. نوعا المساجد أين تبنى؟ في وسط المدينة. لا تناقشني هواية، لعله أنت في داخل المدينة وأنت ما تسمع الآذان، لعله. وبعدين هو يا آذان، آذان آنذاك ما كان مثلا بمكبرات الصوت مثلا يعني. فإذا هنا بعد أكو وجه شبه، لو أكو اختلاف ما بين العلامة الأولى والعلامة الثانية، واضح أكو فرق بين العلامة الأولى والعلامة الثانية. العلامة الأولى هي خفاء الآذان، والعلامة الثانية خفاء الجدران. إذن يتبين أن نجعلهما خفاء الآذان وخفاء الجدران علامة على قطع المسافة. هذا بعد يكون مقبول لو ما مقبول إخوان، واضح ما مقبول. ليش ما مقبول؟ لأنك إذا اعتمدت على خفاء الآذان، لعله إذا تطلع مثلا 100 متر عن المدينة بعد ما تسمع الآذان، أما على خفاء الجدران لعله تبتعد 5 كيلومتر وأنت ترى جدران المدينة. إذن أن يكون خفاء الجدران والأذان علامة على قطع المسافة، هسه ما أريد نقول هذا قبيح بس نقول غير مقبول، لأنه واضح أنه سوف يدخل أين هذا الكلام؟ في الأقل والأكثر، ونحن نعلم لا يوجد تخير بين الأقل والأكثر، بل نبني على الأقل باعتبار أنه القدر المتيقن، وأما الأكثر فنبني على ماذا؟ على جريان البراء فيه. بعد واضح يا أخوان؟ إذن بالنسبة إلى هذا الكلام لا يتم بالنسبة إلى هاتين العلامتين. المصنف يقول هذا الكلام غير متين وغير سديد، لأننا نقول نحن لا نريد أن نبرر عدم وجود اختلاف بينهم، لا، الاختلاف ثابت بين العلامتين، لكن الإمام سلام الله تعالى عليه جعل هاتين العلامتين لأجل معرفة المكلف أنه قد قطع المسافة، وجعل الإمام هاتين العلامتين من باب التسهيل، تسهيل توسعة على المكلف. يقول الإمام اكتفي بأحدهما، إذا غابت عنك الأذان هذا حد الترخص، إذا غابت عنك الجدران هذا حد الترخص. الإمام لم يلزمنا بأحدهما، وإنما جعلنا مخيرين، تريد هذه العلامة تريد تلك العلامة. إذن بناء على هذا الكلام يا أخوان الكلام سوف يكون ماذا؟ سوف يكون واضحا. خلي شوي نقرأ هذا المقدار على السريع. يقول وأما اعتبار بلوغ حد الترخص فهو المشهور، يعني يصدق عليك أنك مسافر مقصر، ونسب إلى علي بن بابويه والد الشيخ الصدوق جواز التقصير من حين الخروج من المنزل، واختلف المشهور في أن المعتبر كلا الخفائين أو أحدهما على البدلي، أو خصوص خفاء الآذان أو خصوص خفاء الجدران أقوال 4، ومنشأ ذلك اختلاف الروايات وكيفية الجمع بينهما أو بينها. أما ما دل على اعتبار خفاء الجدران فصحيح محمد بن مسلم، وأما ما دل على اعتبار خفاء الآذان فصحيح عبد الله بن سنان. وفي مقام الجمع قد يطبق ما قرأناه في علم الأصول في مبحث تعدد الشرطيتين المختلفتين شرطا المتحدتين جزاء، لا تقصر أو قصر، إذا خفي الجدران فقصر، إذا خفي الآذان فقصر، الشرط مختلف لكن الجزاء متحد. ولكنه غير صحيح، لأن خفاء الأذان أو الجدران ليس هو الشرط الحقيقي لوجوب التقصير، بل أمارة على الشرط الحقيقي وهو سلوك مقدار معين والمناسب، حمل كل والمناسب حمل كل واحد من الخفائين على العلامية لا على الشرط الحقيقي. وإذا قيل إن تعدد العلامة على الشيء الواحد إنما يحسن في حالة عدم اختلافهما البين، وفي المقام يوجد الاختلاف المذكور بين العلامتين أو الأمارتين، فإن خفاء الآذان يحصل قبل خفاء الجدران، وجعل علامتين من هذا القبيل قبيح لكونه أشبه بالأقل والأكثر الذي لا يعقل جعل التخيير فيه. كان الجواب ما دام الشارع يقصد التسهيل على العباد كمل، فالاكتفاء بأي واحد من العلامتين لا قبح فيه. ما بقبول. زين، الآن رجعونا أخوان إلى المتن، خلينا نقرأ في صفحة 278. إيش قال المصنف؟ صلاة المسافر تقصر الصلاة الرباعية بالسفر إلى ثنتين بشرط القصد المستمر لقطع المسافة 8 فراسخ امتدادية أو ملفقة، ولو لم يرد الرجوع في اليوم نفسه. زين، وعدم قصد المرور بالوطن أو إقامة 10 أيام قبل بلوغ المسافة، وهذا وضحناه، وأن يكون السفر مباحا، وعدم اتخاذ السفر عملا، وأن لا يكون ممن بيته معه، والوصول إلى حد الترخص وهو المكان الذي لا يرى فيه أهل البلد أو لا يسمع فيه صوت أذانه. زين، نأتي الآن إلى قواطع السفر. قواطع السفر كثيرة يا أخوان، والمصنف يذكر بعضها. المرور على الوطن من قواطع السفر، والوطن هو محل السكن، أو الوطن هو بيت الأبوين، أو الوطن هو مسقط رأس الإنسان، وهذا ما أشارت إليه الروايات، ومنها موثقة عمار أن القصر يتبع عنوان المسافر كما تقدم في صفحة 280 موثقة عمار. سواء كان مارا بوطنه أو يريد النزول، فالوصول إلى الوطن مطلقا قاطع علما قاطعا للسفر. فإذا الوطن هو محل الإنسان ومنزل الإنسان الذي يقيم فيه، أو أن البعض ذهب إلى أن الوطن هو مولد الإنسان مسقط رأسه. طبعا اصبرونا قليلا، البعض اشترط في الوطن أن يكون لديه ملك، بيت مثلا، مزرعة، وهكذا. البعض قال لا، إذا سكن في مدينة سنة أو 6 أشهر أصبح وطنا. فإذا بعض الأعلام قال الوطن هو مسقط الرأس، الوطن ما كان له فيه ملك، الوطن يمكن تقسيمه إلى عدة أقسام: وطن أصلي، ووطن اتخاذي، ووطن شرعي. صبرا، الوطن الأصلي هو محل الولادة مسقط الرأس، الوطن الاتخاذي إنسان يتخذ مدينة وطنا له لأجل الدراسة، لأجل العمل، لأجل السكن. فإذا المدار كما ذكرنا سابقا في الوطن الاتخاذي هو أن يتخذه وطنا. أما الوطن الشرعي هو الذي يكون بعد الإقامة في مدينة 6 أشهر. فالوطن الشرعي عند بعض الأعلام يشترط فيه أن يكون له فيه ملك، أما الوطن الاتخاذي لا يشترط فيه أن يكون لديه ماذا؟ لديه ملك. زين، شنو الدليل على بعض هذا الكلام أو صحة بعض هذا الكلام؟ يقول عندنا رواية حماد، فالرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم قال يقصر، إنما المنزل الذي توطنه. فإذا صحيحة حماد تقول أن الوطن هو المحل الذي استوطنه المكلف واتخذه وطنا، أما مجرد أن يكون له فيه ملك لا يوجب أن يكون هذا الوطن وطن، لا، الوطن الذي يتخذه. ففي رواية حماد يكون الكلام أن المقصود من قاطعية الوطن هو وجوب التمام في الوطن، وهذا هو محل كلامنا. وتارة لا نقول، يكون المقصود من قاطعية الوطن هو عدم ضم ما يأتي من المسافة إلى ما سبق من المسافة، فهذا ما تقدم، وأنه إذا مر بوطنه لا بد من قطع مسافة جديدة، وأنه يشترط في القصر عدم المرور بالوطن. وفي ذيل البحث يقول المصنف: الوطن لغة الإقامة والسكن، والوطن إما عرفي أو شرعي، والعرفي إما أصلي أو اتخاذي. إذن الوطن الأصلي هو مسقط الرأس، وهو الذي ينسب إليه الإنسان، وهو مسكنه الأصلي، لأن الإنسان يكون تابعا لأبويه سواء كان لديه ملك أو لم يكن لديه ملك. فإذن الوطن الأصلي هذا هو. أما الوطن الاتخاذي هو المكان الذي يتخذ الإنسان مقرا له ومكانا له وملكا له دائما، ولا يشترط فيه الملك كطلب العلوم الدينية. والوطن الاتخاذ عند البعض يتم بمجرد النية لاتخاذه، والبعض يقول لا، أنه لكي يصدق عليه أنه وطنه يكون لابد من ماذا؟ لابد من مدة طويلة. مثلا الوطن الشرعي أن يكون له فيه ملك وله 6 أشهر فصاعدا. ونحن نعلم أن الوطن الأصلي والاتخاذي يزولان بالإعراض. إذا أعرض المكلف عن الوطن الأصلي أو الوطن الاتخاذي بعد لا يعد له وطنا. أما الوطن الشرعي إذا زال ملكه عنه بعد ينتفي الوطن الشرعي. نقرأ شوية أخواني يعني هذا المقدار شوي على السريع. يقول: والمستند في ذلك أما قاطعية الوطن بعد تلازق عليك مسافر إذا مررت بوطنك، فلعدم صدق عنوان المسافر ما دام الشخص في وطنه، هو المستفاد من موثقة عمار وغيره أن القصر حكم خاص بالمسافر، هذا مضافا إلى اقتضاء صحيحة حماد بن عثمان إلى اقتضاء صحيح وغيره. لذلك هذا لو كان المقصود من قاطعية الوطن وجوب التمام فيه، الوطن يجب التمام فيه، وأما لو كان المقصود عدم ضم ما يأتي إلى ما سبق ولزوم ملاحظة المسافة من جديد، فقد تقدم وجهه سابقا. أنت الآن مثلا خارج النجف عندك بيت ومزرعة وكذا، فده 15 كيلو عن النجف. عندما تذهب إلى، أنت قاصد إلى كربلاء، لكن عندما مررت بالوطن لا، بعد كنت تحسب مسافة من جديد من وطنك إلى كربلاء، مو من النجف إلى كربلاء. يقول ضم المسافة التي بعد الوطن إلى ما قبل الوطن هذا تقدم، إنه ما يصح ضم هاي المسافة إلى تلك المسافة. أما إذا تقصد من الوطن هو وجوب التمام والصيام، يقول هذا هو محل بحثنا في قواطع السفر. وهل المقصود من الوطن خصوص الأصلي أو يعم المستجد؟ تحقيق ذلك مهم بعد الاكتفاء بعدم صدق عنوان المسافر على ما تقدم. الفتوى الثانية تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، غدا أو الدرس القادم. اللهم صل على محمد وآل محمد.